الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا، إن شاء الله نتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المحاضرة عن قضية معايشة القرآن. حقيقة من قبل ما نتكلم في النموذج، وهي اليوم سورة المزمل كنموذج لمعايشة سورة وأجواءها وطبيعة الحال التي تنزلت فيها هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حابب أضرب مثل في مسألة المعايشة، إن الإنسان يكون متصل بالقرآن بشكل يؤهله إلى أن يتفاعل مع القرآن في حياته بشكل مباشر أثناء مجريات الحياة ومتغيراتها المختلفة. كلنا بنمر بمتغيرات في حياتنا، ابتلاءات، مصاعب، مشاكل، وأحيانا أفراح وخيرات ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا بيها. استدعاء معاني القرآن في هذه الظروف وهذه الأحوال هي ما يمكن تسميته بالمعايش، إنه يكون الإنسان معايش للنص، وإن النص القرآني والوحي العظيم يرد إلى حياته ويتصدر في واقعه أثناء لحظة الاحتياج إليه. طبعا ممكن يكون إنسان عايش بالقرآن في كل وقت، مش شرط إنه يبقى منتظر الاحتياج، بس في لحظة الاحتياج بيبقى الأمر أكثر ضرورة. لأن ببساطة لو الإنسان تخلى عن معاني القرآن أثناء الاحتياج هيكال إلى نفسه. رب العالمين سبحانه وتعالى أنزل إليه كتابا، أنزل إليه شرعة، أنزل إليه توجيهات، وهذه التوجيهات فيها ما هو مطلق وفيها ما هو مقيد بأحوال معينة. هتعمل إيه لما تفرح؟ هتفرح بإيه؟ هتعمل بإيه؟ هتعمل إيه لما تحزن؟ لما يكون في ابتلاء، لما يكون في إشكال، هتتعامل معاه إزاي؟ هتصبر ولا هتجزع؟ في الفرح هترجع الفضل لله عز وجل ولا سترجعه لنفسك؟ وكمان في حاجات بتبقى أكثر تفصيلية. لعل أكبر نموذج لهذا وأوضح مثال لهذا يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وفي هذه اللحظات لما قام الفاروق عمر بسيفه مهددا من قال ذلك، وأنه إنما ذهب للقاء ربه كما فعل موسى عليه السلام، والبعض ألجمته الصدمة وأقعده الحزن، وكانت تفاعلات كثيرة جدا. لكن تظهر قضية المعايشة في تفاعل الصديق رضي الله تعالى عنه. هنا لحظة احتياج، هنا لحظة ارتباط بالوحي. فكان طبعا الكلمة المشهورة عن سيدنا الصديق أنه قال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لكن كثيرون لا يعلمون، أو لكن كثيرين لا يعلمون، أن كلمة الصديق لم تكن فقط هذه الكلمة، ولكنه استحضر نصوص، استحضر القرآن، استحضر الوحي، وجاء في هذه اللحظات بآيات: إنك ميت وإنهم ميتون. قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وأيضا في بعض الروايات أنه تلا قول الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هذه الآيات لم تتنزل في هذه اللحظة، تنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قبلها بأعوام، بسنوات كثيرة، ويقينا سمعها الصحابة مرارا. فليه وقعها المرة دي كان مختلف؟ الإجابة تتلخص في هذه الكلمة: المعايشة. لما خرجت هذه الآيات من قلب سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه رسوله، يبقى اتكلمنا كنموذج لمعايشة آية أو مجموعة من الآيات أثناء الاحتياج ليها في نموذج سيدنا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المعاني المهمة جدا اللي هي قضية تنزل القرآن بطريقة متفرقة. القرآن كما تعلمون لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة، القرآن نزل تبعا لمواقف وتعليقا على أحداث، وده يعرفنا هذه الخصيصة، خصيصة الارتباط بين المواقف اللي بتحدث للإنسان وبين القرآن. لم ينزل جملة واحدة، وكان من الممكن أن ينزل. هم المشركين حتى يعني حاولوا أن يجعلوا هناك شبهة من هذا المنطلق، فقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فأجاب الله عز وجل: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تثبيت هنا لأن الآيات كانت تنزل متناسبة مع الواقع، فيعايشها النبي صلى الله عليه وسلم ويعايشها أصحابه. يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي أحب الناس إليه، ويخوض المنافقون في عرض زوجه في حادثة الإفك، فتتنزل آيات سورة النور تبين وتفصل وتبرئ أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ينتصر المؤمنون يوم بدر نصرا مبينا، ويذوق معاني القوة والشوكة، وتبدأ لأول مرة مرحلة جديدة فيها غنائم وقد يتنازع عليها زي حال أمور الدنيا، فتتنزل آيات من سورة الأنفال تبين أسباب النصر وترجعه إلى توفيق الله أولا وآخرا، وتحذر من أسباب الشقاق والتنازع وذات البين والأنفال التي قد يتنازع الناس عليها، مما يؤدي إلى الفشل وذهاب ذلك النصر. فعلا لما يحدث التنازع ويسارع الرماة يوم أحد إلى الغنيمة ويعصون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحدث المصيبة: ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا مصيبة، واستشهد فيها خيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تتنزل آيات سورة آل عمران فيها البيان والهدى والموعظة، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، عشان تكون منهج يحول بين المؤمنين وبين وقوع مثلها مرة أخرى. يبتلى المؤمنون ويزلزلوا زلزال شديد لما ترميهم العرب عن قوس واحدة وتتحزب عليهم الأحزاب وتبلغ القلوب الحناجر، فتتنزل آيات سورة الأحزاب تثبتهم وتعضد حالهم وتبين أحوال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبين رجال كذبوا وأرجفوا وخانوا، وهكذا. تخيل كل سورة مما سبق لو قريتها من غير ما تبقى مدرك الحدث اللي تنزلت فيه، أو على العكس تخيل الحدث نفسه: انتصار بدر، مصيبة أحد، تحزب الأحزاب والحصار الشديد والزلزال الشديد كما رب العالمين سماه، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تخيل كل الأحداث دي من غير القرآن ومن غير السور اللي بتفصل وتبين مراد الله مع كل حدث، ومن كل حدث سيكون الحال مختلف، سيكون أشبه بدراسة أكاديمية لو القرآن مش مرتبط بهذه الوقائع. وأنا دايما بكرر المعنى ده يا إخوانا، القرآن مش كتاب أكاديمي، مش كتاب مدرسي، هو يدرس لكن يدرس بمبدأ المعايشة مش بمبدأ المعلومة الجافة. القرآن نزل لنحيا معه وبه، وده لا يكون كما قلت إلا بطريق المعايشة. طب إزاي نحقق طريق المعايشة ده؟ إزاي نحقق ده؟ يكون عبر شيئين، ده اللي هنحاول نطبقهم إن شاء الله في الصورة النموذج اللي احنا هنمسكها النهاردة إن شاء الله. وهو السبيل الأول استحضار أجواء التنزل، زي ما ضربت أمثال في وقائع معينة فيها أجواء، يعني تقرأ سورة الأنفال وأنت مش عارف بعض حتى الخلفيات عن أحداث غزوة بدر، للأسف هيبقى الفهم ناقص جدا. تقرا سوره الاحزاب وانت مش مدرك غزوه الخندق والتفاصيل التحزب اللي حصل والزلزال الشديد والمخاطر الرهيبه اللي كانت، هتلاقي هتنتفع طبعا بالقران وحي الله وكلام الله، لكن فارق كبير بين المعايشه عند استحضار اجواء التنزل واستدعاء الحاله الواقعيه من السيره اللي تنزلت اثناء هذه الايات، وبين ان واحد يبقى بيقرا بمنطق اكاديمي بحت. وهو على فكره يسير مش صعب، يعني الجزء الأول في مسألة المعايشة ممكن يتم بمطالعة التفسير مثلا في البداية، يكون بيعنى بأسباب النزول وتوقيتها ومناسبتها، وساعتها تدرك بشكل مجمل حتى الارتباط بين كل سورة أو بين كل مجموعة من الآيات وبين أحداث السيرة. وبعدين ممكن بعض التوسع، فبقى اللي عايز يتوسع إنه هو مثلا يقرأ شوية كده في السيرة النبوية وتدرج أحداث السيرة النبوية وتفاصيلها، هيقدر ببساطة يربط ويستحضر هذه الأحداث أثناء التلاوة، هيبقى عارف إن سورة الأنفال بتتكلم عن غزوة بدر وهو فاهم غزوة بدر وعارف أهم أحداثها. كتب التفسير اللي بتتكلم في أسباب النزول كتيرة، بس أنا عموما يعني بحب في البداية يعني في كتب التفسير يعني يكون التفسير مبسط زي السعدي، وممكن يعني الأفضل منه طبعا في رأيي تفسير ابن كثير، ولو حتى النسخة المختصرة، وأفضل اختصار في تقديري أنا طبعا برأيي شخصي هو اختصار العلامة أحمد شفيق رحمه الله، اسمه عمدة التفاسير، اختصار تفسير ابن كثير. ده هتلاقي فيه جانب واضح جدا في النقطة دي، مع طبعا كتاب سيرة ولو كتاب بسيط زي الرحيق المختوم، يعني كتاب هتلاقيه السيرة مجملة في هذه المواقف وفيها التفصيل، وممكن بعد كده الإنسان بقى يستزيد إذا أراد التوسع عن هذا. طيب نيجي بقى للنقطة التانية وهي دي الأهم، يعني مسألة التفسير الميسر. ميسر جدا يعني، ميسر بزيادة، يعني ممكن للمبتدئ قوي يعني اللي ما قراش أي كتاب تفسير في حياته أو حتى قراءته صعبة، يعني حاسس إن هو ما يقدرش يتوسع شوية في بعض القراءة فعايز يقرأ حاجة بسيطة جدا، ممكن تبقى التفسير الميسر يعني. وأرجو إن نخلي الأسئلة في الآخر عشان نقدر نكمل المحاضرة، لأن المحاضرة يعني إيه أعتقد إنها ممكن تكون طويلة يعني. كنت بقول إيه؟ النقطة التانية بقى، ودي أنا بعتقد إنها الأهم، لأن يعني فكرة القراءة في التفسير دي أعتقد إن كل الناس يعني أو الناس بتتفاوت في القدرة عليها، زي ما يعني في ناس بتقرأ كتير وفي ناس بتقدر تقرأ بتوسع وفي ناس ما بتقدرش. فنيجي بقى للنقطة التانية وهي إن الإنسان اللي بيعيش القرآن يكون جواه هموم واهتمامات مشابهة لذلك أو لهذه الهموم التي حملها الذين تنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيه. يعني إيه؟ نشرح النقطة دي. فرق كبير جدا بين اللي بيحمل هم يشبه هم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي كان بيحمل هم الأمة، كان بيحمل هم هداية الناس، كان بيحمل هم المسلمين المستضعفين الفقراء المساكين، كان عنده هذه الهموم وكان عنده هذه الشواغل وكان عنده هذه الأمور. لو واحد عنده مثل هذا، لو واحد عنده هذه الاهتمامات الشرعية اللي القرآن دايما والسنة بيرسخوها، وفعلا عنده اعتناء بمعالي الأمور مش بسفسافها كما في الحديث إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، هل هيستوي هو ومن يعني لا يعتني بأي شيء، ما بيفكرش في حياته كلها إلا في أكله وشربه ونومه وشهواته؟ لا، مش دي النفسية اللي بتخاطبها آيات القرآن، وبالتالي هتبقى المعايشة بعيدة. هو هتلاقي القرآن بيكلمه عن قضايا عظيمة جدا وهو مهتم بحاجات بسيطة جدا، بلاش أقول تافهة حتى. فالقرآن لا، القرآن بيخاطب نفسية كبيرة، نفسية قوية، نفسية عندها هموم وشواغل. فلما بتحمل هم شبيه بالنبي أو حتى بتتشبه بالنبي في حياته في طريقته في أسلوبه، هتلاقي الموضوع بيفرق جامد جدا. وده هنبينه بشكل واضح جدا في سورة المزمل، لأن الناس كتير النهاردة يعني وإحنا بنتكلم في سورة المزمل في رمضان، يعني بإذن الله أعتقد أغلب اللي بيسمعوني بيصلوا قيام ليل، بيصلوا التراويح حتى لو طول السنة ما بيصليش قيام ليل في رمضان، عشان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، فبتلاقي القيام موجود. فنضرب المثل بسورة المزمل واحنا شايلين هم القيام. وهم مش كلمة وحشة، هم دي شيء يعني اعتناء، يعني حاجة في صدري انا منشغل بيها، انا حاسس ان انا مقدرها في حق قدرها، ده الهم. فانت دلوقتي مثلا بتقوم الليل، وبعدين كنت متضايق امبارح ان انت مثلا ما كنتش خاشع، وبعدين اول امبارح لا انا ما قمتش بما فيه الكفاية، لا انا اتعودت ان انا بتهجد بالليل كده، احنا من اول رمضان عاملين سلسله اسمها فتهجد دي في الصفحه على الفيسبوك، فواحد مثلا متعود او واحده متعوده معانا من اول الشهر ان هو بيقوم بالليل وبعدين لا كسل مثلا. فهتلاقي بقى في رمضان وقيام الليل عمل لك هموم تانية هنشوفها. مثلا واحنا بنتكلم عن سوره المزمل هتلاقي، اعتقد والله تعالى اعلم واتمنى هذا، ان اثر سوره المزمل وانت بتقرأها في رمضان او بتسمعها او بتتدرسها زي ما هنحاول نعمل بسرعة النهاردة هتلاقيها مختلفة تماما. ليه؟ عشان هو خلاص شابه همه هم من تنزلت عليه هذه الآيات، فالتفاعل كان شبيه وهكذا. وممكن نجمع الهموم الرئيسية للنبي صلى الله عليه وسلم وللصالحين عموما في 3 نقاط: هم إرضاء الله أول هم، هم الآخرة، وهم الدين. الثلاث هموم دي هي الهموم الرئيسية، لو فكرت في كل الخطاب القرآني هتلاقيه بيرسخ لهذا.
انك الاول تكون بترضي الله عز وجل، وعجلت اليك ربي لطرد، انك تكون عايز ترضي ربنا سبحانه وتعالى، وده لن يكون الا بمعرفه الله. كل ما عرفت الله عز وجل كلما عظم مقامه في قلبك، فاردت ان ترضيه اكثر فاكثر. النقطه الثانيه، هم الاخره. كل ايات الاخره في القران لو انت شايل هم الاخره هتاثر فيك وهتحرك مشاعرك، لانك انت معايش هذه القضيه، انت مشفق من الاخره. ان كنا قبل في اهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب. عارف، انسان عايش مشفق من الاخره، مهتم بالاخره، نفسه يخش الجنه، وبيتمنى من الله، دايما بيفكر في الفردوس والغرف العلى من الجنه، وبيحاول دايما ان هو يدخلها ويبذل وسعه عشان يوصل لها. ده لما يسمع ايات عن الجنه هيبقى حالته عامله ازاي. والتاني خايف من النار وخايف من عذاب النار، ويقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ان عذابها كان غراما، انها ساءت مستقرا ومقاما. ده شايل هم الاخره، فلما يسمع ايات عن الاخره هيتاثر جدا. وبعدين هم الدين، هم الدين بشكل عام، اولا دينك انت واهتمامك بصلاحك الشخصي واصلاحك واحساسك ان انت حامل لمسؤوليه هذا الدين، وبعد كده هم دين الامه نفسها وقضايا الامه الكبرى. وبعدين يقرأ بقى في الآيات حاجات تخاطب هذه الهموم الكبرى وتخاطب هذه النفوس القوية والنفوس الكبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دي همومه، للأسف استبدلت هذه الهموم عند كثيرين بهم واحد، هم معروف، وهو هم الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ده ما كانش همهم من الأول، ولا كان أصلا معتبر عندهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يمر بمشهد، بآية فيها ذكر مشهد من مشاهد الآخرة، مشهد مثلا حصلت مثلا مشهورة جدا، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله للمسيح: يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وبعدين وصل النبي عليه الصلاة والسلام لقول المسيح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم توقف وظل يردد باكيا متأثرا وهو يسمع، يردد هذه الآية ويقول: يا رب أمتي أمتي. ليه النبي توقف هنا وليه النبي بكى؟ الهم واضح جدا في كلامه: أمتي. كان يحمل هم أمتي ويحمل هم آخرتهم ويخشى عليهم من العذاب. عشان كده المعايشة كانت أساس الفهم. عشان كده النبي لما سمع الآية دي بكى وتأثر وظل يرددها وظل يتكلم يقول: أمتي أمتي. مشهد تاني لما سيدنا عبد الله بن مسعود قرأ عليه من سورة النساء بعد أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فلما بلغ سيدنا عبد الله بن مسعود قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هنا قال له النبي: حسبك حسبك يا ابن مسعود. ثم قال ابن مسعود: فنظرت فإذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم يذرف بالدمع، وعين النبي تذرف بالدمع. بكى النبي لما تذكر أنه سيشهد، وأن من الأمة من ستكون الشهادة في حقه كاشفة، وقد يستحق على إثرها العذاب. الهم زي ما أنتم شايفين، كلما مر بآية فيها عذاب تعوذ، وإذا احتوت الآية على نعيم سأل الله من فضله، وهكذا. تخيل انك تقرا القران وفي صدرك الهموم دي، هموم الدين وهموم الامه ودعوه الناس. تخيل واحد يقرا وهو بيحمل هم الدين، وبعدين وبيتكلم دايما وبيشوف الشبهات وبيحاول يرد عليها، وبعدين يسمع: ما لكم لا ترجون لله وقارا. تخيل انسان مجتهد في الدعوه ونفسه ان الخلق يهتدوا والشباب، وبيحاول، وبعدين يقرا ايات سيدنا نوح وكفاحه مع قومه والف سنه الا 50. هل ده تعايشه مع الآيات زي واحد مش منشغل خالص بقضية هداية حتى أولاده، حتى أهل بيته؟ مش في دماغه هو عايز بس يجيب فلوس وخلاص، ويجيب أكل وشرب وخلاص. وده مش غلط إن هو لا يضيع من يعول، لكن الفكرة زي ما قلت لكم، هموم القرآن أو الهموم التي يخاطبها القرآن مختلفة. ولذلك أنت لازم تبقى عندك تصور للخطاب القرآني بيكلم مين، وهل أنت فعلا يعني من أهل هذا الخطاب ولا لا. طب لو لم تكن منهم، زي ما قلت لك الثلاث هموم دول، ابدأ رسخهم في نفسك، ابدأ اعرف ان دي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله كل الهموم. ثم سمى النبي هذا الهم فقال: هم المعاد، تأمل معي، لما تعايش هذه الهموم يبقى إما إنك تبقى عارف أحداث النزول وتوجيهات الآيات وجاية في مناسبة إيه، وتبقى مدرك لأبعادها، والنقطة التانية إن أنت كمان تكون مشابها في حالك وفي نفسياتك لمن تنزلت عليهم هذه الآيات. ده كانت كلمة كده عن المعايشة، ونبدأ زي ما قلنا بالنموذج. نموذج نحاول كده نعايش في الدقائق القادمة سورة واحدة من سور القرآن، وهي سورة المزمل. سورة المزمل ممكن تلخصها في كلام عن زادك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، زاد الداعية إلى الله عز وجل. الداعية، احنا مش بنتكلم عن سورة تعبدية، أيوة، وهو ما ينفعش داعية إلى الله ويكون ملوش زاد من العبادة. عشان كده السورة دي من السور اللي بيهاب، يعني أي حد عنده ذرة إدراك يهاب إنه يتكلم فيها، لأن للأسف مهما يعني تكلمنا هنكون مقصرين بالنسبة للي بتعرضه السورة، لأن ببساطة قيمة هذه السورة في تطبيقها. يعني لو كلمتك عن القيام وأنا ما بقومش، عشان كده يعني قضية إن السورة دي تتقال دلوقتي في رمضان، ده يعني جزاهم الله خيرا أخوات في رفقة إن هم اختاروا هذه السورة، يعني اختيار مسدد ليه، لأن ممكن الواحد يعني وإن كان مش على قدر مسؤولية السورة، لكن على الأقل في رمضان الناس بتقوم، فهتكون نموذج طيب جدا للمعايشة. زي ما يعني اتكلمت وأنا بتكلم عن قضية المعايشة، إن تخيل كده واحد بيكلمك عن أكلة عمره ما أكلها، أو بيوصف لك مكان عمره ما راحه، مهما قعد يوصف ومهما قعد يتكلم هيبقى كلامه مصطنع. لكن لو واحد فعلا كل الاكله دي وعجبته، او واحد مثلا راح المكان ده وانبهر بجمال هذا المكان، ولا المثل الاعلى، مهما كلمت عن القيام هكون مقصر، لان ده تقصير من الانسان، مش هيبقى ابدا راضي عن هذه النقطه. لكن حسبنا اننا نحاول، والله عز وجل هو الذي يتقبل، ولو ان كل مقصر جعل تقصيره حائلا بينه وبين الكلام لما تكلم أحد، فكلنا ذو خطأ وكل ابن آدم خطأ، ونسأل الله أن يتوب عليه. طيب ندخل في السورة. طبعا معلوم أن هذه السورة ترتيبها متقدم جدا، هنتكلم في النقطة الأولانية اللي هي أجواء النزول، أجواء التنزل. سورة المزمل من أوائل السور، من أوائل، طبعا هي سورة مكية، وهي بعض العلماء اختلفوا هل هي مكية كلها ولا فيها جزء مدني. طبعا كثيرون قالوا أن الآية الأخيرة فيها مدنية، وطبعا يعني شواهد أنها مدنية أن ذكر فيها القتال، وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، فقالوا أن القتال لم يشرع في مكة، وبالتالي ذكروا أن الآية الأخيرة مدنية. لكن عموما بدايات سورة المزمل، بدايات سورة المزمل من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. سورة المزمل قيل هي السورة الأولى بعد اقرأ، وقيل هي السورة الثانية بعد اقرأ، لأن المدثر نزلت قبلها. والخلاف هل هي، بصوا يعني عشان أجمع لكم الأقوال، هم الأربع سور التي نزلن على النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، هي طبعا سورة اقرأ، سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وخصوصا الآيات الأولى منها، بدايات السورة دي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك ثلاث سور العلماء مختلفين في ترتيبهم: المدثر والمزمل والقلم، نون والقلم وما يسطور. هذه السور الأربعة هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة يعني سواء بقى كانت الأولى الثانية الثالثة، هي بدايات، واضح جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ربنا سبحانه في هذه السورة يكلمه عن تأسيس في هذه السورة وسورة المدثر، قرينتان. طبعا السورة، سورة المدثر كلام واضح جدا عن الدعوة إلى الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. الإنذار نوع من أنواع الدعوة، فالدعوة إلى الله عز وجل هذه اللحظات التي يتكلم فيها الله عز وجل مع رسوله صلى الله عليه وسلم عن الإنذار والكلام مع قومه وما إلى ذلك. أما سورة المزمل فكما قلت هي الزاد التعبدي، تتكلم عن العبادة، فمن البداية عبادة ودعوة، هذا هو التكليف وهذا هو التأسيس الذي جاء في سورة المزمل. هنركز النهارده على المزمل مش المدثر، وان كان يعني دايما البدايات في التنزيل كما كان واضحا جدا في الكلام مع سيدنا موسى عليه السلام، لما اول كلمه قالها له ربنا بعد فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني، وبعدين بعدها واقم الصلاه لذكري، ده التكليف الاولاني. بعدها ربنا يقول له ايه؟ اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، تيجي الدعوه. فيبدو ان والله تعالى اعلم الترتيب ان هي مقدمه او مطلع سوره العلق ثم المزمل ثم المدثر، على خلاف طبعا بين اهل العلم نقر بوجود هذا الخلاف. السوره مليانه كلام في اسماء الله وصفاته، فيها كلمات يعني مكرره، السوره الوحيده اللي ذكر فيها كلمه تبتل مرتين، تبتل إليه تبتيلا، وهذه الكلمة كلمة جديدة هنتكلم عنها إن شاء الله، لم تذكر إلا في سورة المزمل. وكذلك ناشئة وأنكالا وغصة، وهذه الكلمات التي تميزت بها هذه السورة. ويعني زي ما بنقول الموضوع ببساطة، موضوع سورة المزمل واضح، ليل الداعي إلى الله قبل نهاره، كل مسافر زي ما قلنا لابد له من التزود، لابد انت وانت مسافر تاخد معاك اللي هينفعك او اللي هيلزمك، محدش بيسافر كده وهو ايه، وهو حتى معهوش البنزين اللي هيسافر بيه لو بعربية تمن هذه الرحلة. لو هو عمل كده وطالع من غير ما يبقى متزود بمال او بطعام او بشراب يبقى لا يعد العدة بشكل صحيح. فهو في هذا الطريق، طريق الدعوة الى الله عز وجل، هناك أمور ستطرأ، هناك أشياء قد تسبب انقطاع وعدم مواصلة السير، قد تباعد بين الإنسان وبين غايته أو تعوق مسيرته. طريق الاستقامة يحتاج إلى زاد، وهذا الزاد هو قيام الليل وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل وهذه المعاني. عشان كده سورة المزمل بتقدم لك الزاد ده، بتقدم لك المعاني العظيمة دي. ربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يعد رسوله لهذه المهمة، مهمة بلاغ رسالة الله عز وجل، أراد الله سبحانه وتعالى أن يتأسس النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل هذا الزاد من البداية، زاد العبادة وزاد قيام الليل الذي يعينه على تحمل المشاق القادم. لذلك يعني التربية على قيام الليل دي أخواننا من أهم أمور التزكية. قيام على الراجح من كلام المفسرين ظل عاما كاملا واجبا، وبعض العلماء قالوا 10 أعوام من قبل نزول، لأن الآية الأخيرة فاقرأوا ما تيسر منه، اللي هي يعني قيل إن هي اللي نسخت حكم وجوب القيام. تخيل الصحابة رضي الله عنهم سنة كاملة القيام هو الفرض، قيام الليل، لغاية ما تنزل بقى بعدها قيل ب10 سنوات، قيل بعدها بعام، إن ربك يعلم وأنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك وعالم معك وعالم أنه لن يحصوا فتاب عليهم. هذا كان تأسيس سنين تربية على قيام الليل، وقيام إيه؟ مش أي قيام، نص الليل قيام أو تلته أو ممكن يصل إلى الثلثين، تربية ترك الراحة والتضحية وبذل الجهد التعبدي قبل الجهد الدعوي أو جنبا إلى جنب مع الجانب الدعوي. لذلك زي ما هو واضح سورة المزمل فيها جانب التزكية الروحية، فيها جانب كلام عن قيام الليل وترتيل القرآن وذكر الله عز وجل، وهذه المعاني يعني مختلفة شوية عن معاني سورة المدثر. المدثر يعني الكلام فيها عن التربية العملية والمجموعة من الأعمال الأساسية زي الدعوة وتعظيم الله والطهارة وهجم المنكرات والصبر على المكاره وما إلى ذلك. فالسورتين تحس إنهم بيتكاملوا، سورة المزمل والمدثر بيتكاملوا في بناء الإنسان، وخصوصا في هذا التوقيت الذي يعني كان فيه النزول بتاع السورتين دول، اللي هو بداية الدعوة، بداية معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا أنه رسول وأنه مخاطب بالرسالة وأنه يحمل، فمن البداية وسيسمع من ورقة بن نوفل مثلا أنه يا ليتني كنت فيها جزعا حين يخرجك قوم، قال وما مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو إلا أخرجه قوم. فبيسمع وبيعرف أن هو في داخل على مرحلة مختلفة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيجي بقى اللي هيساعده على تحمل كل هذه المشاق والمتاعب وتكاليف الدعوة إلى الله عز وجل، ويعني الثمن اللي هيدفع والتضحية، لازم قيام الليل. هذا هو الذي يمكنه ان يتحمل من خلاله. عشان كده والسوره دي بالمناسبه في منها في احاديث وردت بشانها، اشهرها طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى جبريل عليه السلام في البدايه خالص انزعج واتى الى اهلي وقال زملوني زملوني، وترعت فرائصه، ثم جاءه جبريل فقال اقرا الى غير هذا. ان هذه كانت الكلمه التي قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال زملوني زملوني دثروني دثروني وما الى ذلك. طيب السوره نبدا كده نعايش كده بمرور على اياتها عشان نحس. شوف البدايه خالص، يا ايها المزمل. هذا النداء نداء لما تنادى بصفه يقول لك ده نوع من انواع التلطف والترقب والتقرب، عذرا. يعني زي ما نقول كده انت لما تنده ابنك مثلا تقول له يا بني، او ابنك يقول لك يا ابتي، ده يا اما بيكون على سبيل التلطف، يا اما احيانا برضه لو هتنادى بصفه ممكن يكون على سبيل التهكم. لكن هنا ليس على سبيل التهكم، هنا طبعا على سبيل التلطف والتقرب من الله عز وجل. هذا المعنى يعني من البدايه خالص، يا ايها المزمل، تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بصفه، بصفه معينه كان فيها لما تزمل، لما كان يعني متاثرا برؤيه الوحي في البدايه، فينادى بهذا القرب، قم، يقال له الامر ببساطه، قم. من البدايه خالص مش قف، وقوف مش هو القضيه، مش القيام واقفا، لا قم. القيام هنا تغيير للحاله، القيام هنا عدم استسلام للكسل وعدم استسلام للركون للدنيا، القيام هنا معناه ان هذا الدين دين عمل من البدايه خالص، من اوائل التنزيل، قم الليل الا قليلا، قم الليل الا قليلا، بعد هذا النداء يا ايها المزمل، قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. كان الامر من البدايه هذا قد مضى زمن النوم، انت الان وكلمه المزمل حتى بيقول لك التفريق بينها وبين المدثر ان المزمل اللي هو بيتلفف بثوبه عند النوم، بعكس المدثر الدثار ممكن عند البرد، او يقال حتى على الاغنياء ان مش كل الناس، ولذلك في اثر ان ذهب اهل الدثور بالاجور، يعني ما ارادوا ان يتكلموا عن الاغنياء بصفه قالوا عليهم اهل الدثور، يعني اللي عندهم قدره ان هم يلبسوا اكتر من طبقه، لان انتوا عارفين كانوا اهل باديه ومش كلهم اغنياء، بل كان في فقراء جدا ما يقدروش يلبسوا يعني ايه الاثمال او حاجات قليله جدا. فهنا المزمل غير المدثر، المزمل فعل مرتبط شويه بانه هينام، يعني تزمل، عارف اللي زي ما بيقولوا كده بتكلفت في الاغطيه، فهو متعلق بالاغطيه، لكن التدثر متعلق بالمال ومتعلق بالقدره على الاحتماء من البرد، وهو ده يناسب اكتر الخروج بقى والدعوه الى الله وما الى ذلك. لكن هنا في الليل بقى وخلاص، الصوره تقدر تقول انها صوره ليليه، كلام فيها عن الليل اكتر، لان وان كان في اشاره للنهار لكن اشاره سريعه، انما الليل بقى في هذا الوقت وقت الراحه وقت النوم. فاللحظه دي بقى وهو هيبدا يتغطى وينام يتقال له لا قم قم، مضى عهد النوم، هتنام بس مش طول الليل، مش هينفع تفضل نايم، لا ده وقت دلوقتي انت لازم تقوم تتزود لما هو قادم، قم الليل الا قليلا، كل ما اخافك واذهبك احزنك او ما سيحزنك عليك ان تستعين على ذهابه أو تخفيفه بقيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام خايف، النبي بيلتف بثيابه من الخوف ومن الرعب، ومع ذلك يعني يقال له قم الليل إلا قليلا، ركعة يركعها العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها، قم قم الليل، المهمات العظيمة، إنه هيتقال له بعدها قم فأنذر في الصورة اللي بعدها، فلما يتقال له قم فأنذر قبلها تقال له قم الليل ليه؟ عشان المهمة العظيمة لا مكان فيها للقعود والكسل، لازم يتزود ولازم يقدر يسير في هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله، وهو متين النفس، النفس صقلت بالقيام وشحنت بالقيام إنجاز التعبير، فاستطاع أن يقوم بمهمات الدعوة إلى الله عز وجل والتكاليف التي سيكلف بها. ثم يقول الله نصفه أو انقص منه قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن عباس فقال إني لأقرأ 5 أجزاء في الليلة، قال لأن أقرأ البقرة في ليلتي أحب إلي مما تفعل. طب أنا ليه قلت الأثر ده؟ لأن ببساطة هذه السورة نزلت في بدايات التنزيل، يعني ما فيش لسه سور كتير، ما فيش لسه يعني القرآن كله نازل منه مثلا صفحتين ثلاثة، ومع ذلك ربنا بيقول في هذه السورة نصفه أو انقص منه قليلا أو زيد عليه، يعني ممكن يصلي أكثر من نص اللي طب هيصلي بإيه إذا كان ما فيش حاجة نزلت من القرآن. آه هنا المعنى الجميل، معنى في منتهى البساطة لكن للأسف كتير من الناس بيتغافلوا عنه، وهي قضية من القراءة ما تكونش قراءة يعني انتهاء عايز اخلص، لا ده هنا هيصلي نص الليل او ينقص منه قليلا او يزيد عليه، ممكن يوصل لتلتين الليل يصلي وهو ما نزلش بالقران ثلاث اربع صفحات، اذا هيعتني بكل كلمه، هيكرر، هيتامل، هيتدبر، وهكذا كانت بدايه التنزيل، وهكذا قيمه القران. قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زيد عليه، او زيد عليه ورتل القران ترتيله. هنا المعنى العظيم في العلاقه بالقران ترتيل، مش مجرد انتهاء، مش عايز اخلص السوره، مش لا يكن هم احدكم اخر السوره. قراءه القران يا اخوانا بتكون بتدبر وتفكر، مش مجرد اداء واجب، لازم الانسان يفكر في المعنى ده. انك انت شوف هما بيوصفوا مثلا قراءه النبي زي ما قلت لك، يقف مع كل ايه فيها عذاب فيتعوذ، فيها نعيم فيسال الله من فضله. ووصفت قراءة الفضيل بن عياض بأنها حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنه يخاطب إنسانا. شوف المعنى، إن هو بيقرأ قراءة مش زي اللي هو عايز يخلص وخلاص، لا وعايز يستمتع ويتلذذ ويتقرب إلى الله عز وجل بهذه القراءة. وزي ما قلت لكم دي كانت البداية وكانت واجبة، هذه الآيات قيل أنها أوجبت القيام على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم جاء التخفيف بعد ذلك. لكن يعني عايزين نقف برضو مع كلمة مهمة جدا، اللي هي بعد ما اتكلمنا عن المقدمة والتكليف تأتي كلمة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. حقيقة كلمة ثقيل جت في موضوعين في القرآن، هذا الموضع إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، الموضوع الثاني قول الله عز وجل إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. عشان كده الموضوعين دول مرتبطين ببعض، عايز تنجو في يذرون وراءهم يوما ثقيلا، عايز تنجو عليك بالقول الثقيل، عايز تلتزم بتكليفات المولى جل وعلا، لازم معنى هذا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا الأمر تقدما لما هو آت بعد هذا، يعني زي ما قلت لك احنا بنعيش كده الصورة، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم لسه أول مرة يشوف الوحي، لسه أول مرة يتعرض لهذه التجربة، ومتوقع كمان بعد الكلام ورقة بن نوفل إن هو هيكذب وإن هو هيؤذى وإن هو من معه سيؤذون، وكل ده تكاليف ربنا سبحانه وتعالى. قيل هذا هو المعنى، إنه قول ثقيل في تكاليفه، إن هو هناك تكاليف كبيرة، وقيل في فرائضه وحدوده، ثقيل في فرائضه وحدوده، وقيل ثقيل على المنافقين لأنه يهتك أسرارهم، وقيل ثقيل بمعنى كريم، يقول لك فلان ثقل علي إذا كرم علي، وهكذا يعني معاني كثيرة لكلمة ثقيل. وقيل ثقيل أيضا، ودي يمكن أرجح المعاني، أن العقل الواحد لا يفي بإدراك فوائده ومعانيه، وإن دايما إنه كلما تدبرت فيه وجدت الجديد ووجدت المعاني العظيمة وتقربت أكثر إلى الله عز وجل. ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة وصف من النشأ وهو الحدوث، قال لك ناشئة الليل اللي هو العبادة التي تنشأ بالليل، وأشد وطئا، وطئا بمعنى موطأة وموافقة، يعني إيه؟ يعني هي تواطئ أو توافق لحظات الفهم ولحظات الوعي، ولذلك إيه أقوى مقيلة، يعني أفضل وأنفع نفع أنفع للإنسان اللي بيقرأ. فالمعنى يا أيها المزمل قوم الليل لأنك ستلقى عليك قول ثقيل، وهذا القول الثقيل قد لا تستطيع تحمله، فعليك بناشئة الليل، العبادة التي تنشأ بالليل وأصحابها ما يصحبها من الخشوع والإخلاص بهدوء الأصوات وتفرغ العباد لعبادة الله عز وجل. هذه الساعات ساعات أعظم وأكثر أثرا على النفس، ناتق لذلك قال الله أقوى مقيلا، يعني أشد مقالا وأثبت قراءة وأحضر للقلب، أكثر حضورا للقلب وهدوء الأصوات وأشد استقامة واستمرارا على الصواب. نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وشوف كلمة الليل بتتكرر في السورة، قم الليل لسه سامعينها، وبعدين إن نشأة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هذه الناشئة التي العبادة التي تنشأ في جوف الليل أشد تأثير على القلب، ده المعنى. ثم يقول الله عز وجل: إن لك في النهار سبحا طويلا. إن لك في النهار سبحا طويلا، سبحا طويلا قيل ترددا على حوائجك ومعاشك. هذا التردد في هذا الوقت، يعني الإنسان بقى وقت النهار بيتفرغ بقى لمعايشه، لتكسبه، اللي هيعمله بقى في الدنيا والأمور دي. فهذا الوقت يعني كان الآية بعت الكلام في الأول عن العبادة وقيام الليل والإكثار منه ونصفه وأنقص منه. يجي الرخصة، ما هو أنت مش جاي قاعد في الدنيا درويش، أنت عندك مسؤوليات وعندك اهتمامات وعندك حاجات لازم تعملها ولا تضيع من تعول. فيجي بقى: إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني لك مدة تقدر إن أنت تتردد فيها على حوائجك ومعاشك، ثم تعود بعد ذلك لليل لتقف بين يدي الله عز وجل. بس برضه يجي بقى الآية اللي بعدها، يعني النهار بتعملوا فيه معايشكم وما إلى ذلك، لكن اسمع بعدها على طول: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ظاهر الآية دي إنها خاصة بالنهار، هو إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تبتل يعني إيه؟ يعني انقطع له. الله يريدك كلك. واحد يقول لك يعني ايه هو الانقطاع للعباده مشروع في ديننا؟ انا لا اقصد الانقطاع الكلي، لا، ما عندناش رهبانيه في الاسلام، لكن انقطاع القلب المعنى الاول ان قلبك كله لله عز وجل لا شريك له. وقيل الانقطاع يقصد هنا او التبتل يقصد هنا اثناء الانسان ما يكون بيعبد العباده، هو خلاص يعني افضل لله عز وجل بعباده واختار ان يعبد الله عز وجل في هذا الوقت، خلاص بينقطع بقى ساعتها، يتبتل اثناء العباده. مش يبقى كده يعني زي ما بيقولوا صاحب بالين كذاب، رجل في الجامع ورجل بره، لا، يتبتل الى الله عز وجل في هذه اللحظه. وبعد ان يذكره: واذكر اسم ربك، يعني هذا ايضا من الزاد، ثم ينقطع الى الله على الاقل بقلبه ويتبتل إلى الله عز وجل. ثم صفة من صفات الله وفعل من أفعال الله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فكأن الرسالة هنا إيه؟ إن ربك هو رب المشرق والمغرب، هو رب الجهتين، جهة الشروق وجهة الغروب، فهو المستحق العبادة بهذه القدرة وهذا الملكوت العظيم، فاتخذه وكيلا، وكله فوض لي أمرك والجأ ليه في كل أحوالك، وكيل الذي توكل إليه الأمور ويترك له التصرف فيها، ولله المثل الأعلى. الإنسان في الدنيا لما بيوكل حد له مقام وعارف إن هو شاطر وجدع خلاص بيرتاح. وللأسف ساعات كتير في ناس بتوكل ربنا سبحانه وتعالى وتتوكل عليه، لكن كلام، ما بيبقاش توكل حقيقي ولا يسلم أمره لله عز وجل. فالفائدة هنا: من قام بأمر المشرق والمغرب لن يعجزه القيام بأمرك، فتوكل عليه. الله معك أينما كنت بعلمه وقدرته، ومن توكل على الله كفاه، ومن توجه إليه أتاه، ومن تعلق به هداه، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اتخذ وربك وكيلا، التوكل حق، مش إنك تفوض وتعتمد على ربنا في قضية واحدة، لا، ده أنت تتخذ وكيل، هو وكيلك في كل القضايا وفي كل البلايا وفي كل الأمور التي تطرأ على الإنسان. هو ده معنى المعايشة. شوف بقى لما يجي لك ابتلاء كده وبعدين تفتكر الآية دي: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، تفكر بقى في معنى الوكيل توكل على الله سبحانه وتعالى، وانك انت تبقى مدرك ان انت لازم لما تقرر ان انت تقول حسبي الله ونعم الوكيل، ان يكفيك الله. حسبي يعني يكفيني، وده معنى مهم جدا ومحتاجينه خصوصا في هذه الايام: اسم الله الوكيل والتوكل على الله عز وجل. اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا اياه. يعني اسم الله الوكيل طبعا لو قعدنا نتكلم فيها يعني هناخد وقت كبير، ولكن يعني حسبنا ما ذكرناه. بعد كده ربنا بيقول ايه: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. حقيقه السورتين المزمل والمدثر فيهم الامر بالصبر. ربنا سبحانه وتعالى في اول سوره المدثر بيقول: ولربك فاصبر، وهنا بيقول المزمل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. السورتين فيهم الامر بالصبر، وده معناه تكرار الامر بالصبر، واضح، الرساله واضحه: ضربك ايها الداعي الى الله سيكون وعرا، فتسلح بالصبر. كل داع للخير سيسمع ما يؤذيه، لكن الصبر والهجر الجميل سيؤثر وسيثبت على الإنسان من البداية أن يعرف هذا، يتدرع بالصبر على الأذى، وإن ابتعد فيعني يظل القلب صابر على ما فيه من بلاء والعياذ بالله. يبقى إذا جاء البلاء وإذا جاء البأس يبقى بيعمل إيه؟ بيصبر. والصبر شوف كمان إيه؟ فاصبر صبرا جميلا، زي سورة المعارج، فاصبر صبرا جميلا. وهنا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الجمال يعني تكرر في القرآن 3 مرات مع الصبر، في سورة المعارج فاصبر صبرا جميلا، وفي سورة يوسف طبعا كلمة سيدنا يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وهنا في سورة المزمل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. الصبر الجميل أعتقد الصبر جت 3 مرات. الموضوع اتت برضه في سوره يوسف، لان سيدنا يعقوب قالها مرتين، الاول مره لما جاءوا على قميصه بدم كذب قال صبر جميل، والثانيه لما قال بل سويت لكم انفسكم امرا فصبر جميل، وطبعا فاصبر صبرا جميلا في المعجب. في هجر جميل وفي صبر جميل، في الصراح الجميل زي ما ربنا قال وسرحوهن سراحا جميلا عند الطلاق، كل ده معناه. وفي الصفح الجميل، وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وإن الساعة لآتية، فاصفح الصفح الجميل، فاصفح شوف المعنى الجميل والهجر الجميل وهجرهم هجرا جميلا زي ما سمعنا دلوقتي. فالمعنى ده مهم جدا، حتى الأفعال الشديدة ممكن بعض الناس تشوفها قاسية لابد أن يكسوها جمال، وده من جمال القرآن، لأن الله جميل يحب الجمال. فصفر يعني شوف الصبر، الصبر ده او الهجر، الهجر فعل قاسي، فعل جديد هيحصل هجر بس يكون هجر جميل. يعني ايه هجر جميل؟ يعني ببساطه عدوك ليس قدوه، ربنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لا تخن من خانك. فالهجر الجميل مش هو مثلا لما بيهجرك بيفجر في الخصومه، لا، الهجر الجميل هنا هجر بلا معصيه، هجر الانسان يحاول ان يكون فيه يعني ملتزما باخلاق الدين واخلاق الشريعه. معنى مهم جدا، كلنا بنقع في مشاكل احيانا بنحتاج ان احنا ناخد حقنا، بيحصل مشاده، بيحصل مشكله، تفتكر الايه دي واهجرهم، دول ناس اذوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ربنا بيقول فاصبر واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا جميلا. ثم يقول الله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. نفس برضو المشترك الآية دي مع المزمل مع المدثر، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. ذرني، ذرني يعني إيه؟ ذرني والمكذبين، أو ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني يعني اتركني وإياهم، كأن المعنى خلاص سيبهم لي بقى، سأنتقم أنا منهم، إن أمهلتهم لا أهملهم. ولذلك أولي النعمة مقصود بها أصحاب النعمة والغنى، ودايما دول اللي بيبقوا المترفين اللي بيطغوا عند يعني وجود النبي أو وجود رسول يدعوهم إلى الله عز وجل، يجوا دايما أولي النعمة، أصحاب النعم والغنى الفاحش الذين طغوا لما وسع الله عز وجل عليهم من رزقه وأمدهم من فضله، كما قال الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهنا المعنى لا تهتم أنت بأمرهم، رب العالمين خالقهم هو القادر على كل شيء يتعلق بهم، فربنا يقول له ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، ثم يأتي الوعيد لهؤلاء المكذبين، إن لدينا أنكالا وجحيما أنكالا، يعني عذاب شديد جعلناه تنكيلا للذي لا يزال مستمرا على الذنوب، وجحيما يعني نار حامية، أنكال جمع نكل، وهو أو نكل، نكل يعني ده النطق الأصح، نكل المفرد، وهو القيد الثقيل يوضع في الرجل لمنع الحركة، وسميت القيود أنكال لأنها تجعل صاحبها نكالا، يعني موضع عبرة وعظة والعياذ بالله. فيقال هذا ده وعيد لهم أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الطعام ذا غصة لمررته وبشعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن، والعذاب الأليم يعني الموجع الفظيع والعياذ بالله. إن علينا إنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. إمتى ده بيحصل وإمتى ده بيتلاقى وبيعاين؟ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. اللي هو يوم القيامة، يوم ترتجف الأرض من الهول والجبال الراسيات الصم الصلاب أيضا يرتجف، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا المشهد، مشهد القيامة اللي بيتكرر في القرآن، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من بداية التنزيل تلاحظ هنا إيه؟ خلي بالك إحنا بنقول دي سورة أولية، سورة من البدايات، ومع ذلك يذكر فرعون، يذكر فرعون من البداية. مسألة خطيرة، والواحد بيفكر كده، طب ليه، ليه فرعون وهو نموذج التكذيب ونموذج الطغيان ونموذج ادعاء الالوهيه والربوبيه وما الى ذلك، طب ليه فرعون من البدايه كده؟ قال لك لان فرعون مثال للكفر والطغيان، ومن اجواء التنزل عايزين نعيشها ان في الوقت ده يعني هيكون في مواجهه لفرعون في عهد النبي، فرعون هذه الامه كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابو جهل. لكن المعنى هنا استدعاء ذكر فرعون من البدايه، بيقول لك ان التكذيب مش هيكون عادي زي ما قلنا ابو جهل، شوفوا اللي عمله وعقبه بن ابي معيط واميه بن خلف وكل هؤلاء المجرمين، فرعون يجي مثال ليهم، مثال ليهم من البدايه، الموضوع مش هيبقى سهل، الموضوع هيبقى فيه وناس اشبه بفرعون في كفرهم وفي صدهم. لكن ايضا في بشاره بعد ما ربنا قال كما ارسلنا الى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم كأن برضه في بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، أيوه هيبقى في من هو أشبه بفرعون، هيبقى في فرعون هذه الأمة، لكن في النهاية فرعون إيه اللي حصل له؟ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. سيؤخذ القرآن من البداية، القرآن المكي بيبشر أهو سيهزم الجمع ويولون الدبر. رسالة واضحة يعني هنا، رسالة للنبي طمأنة إن هيجي اللي زي فرعون، بس إيه؟ بس فرعون حصل له ايه في الاخر؟ فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، زي كده، فاذا نقر في الناقور. هذه من اشد الايات المعبره عن الهول، لو جيت تفكر فيها كده، يوما يجعل الولدان شيبا. ايه اللي يخلي طفل يقفز في مراحل زمنيه ويشيب شعره؟ ايه اللي يخلي طفل يعني يتعرض لمثل هذا؟ هنا يعني لما تشوف الاثر، في ايات على فكره كتير في القران بتعبر عن اهوال يوم القيامه، في ايات مباشره يعني بتكلمك هنا ايه، ايات القيامه تقدر تقولها قسمين، ايات مباشره سيسالونك عن الجبال اللي قلتها من شويه، او يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعين، او اذا وقعت الواقعه، كلام مباشر يحصل ايه. وفي قسم يعني بيتحدث عن الاثر بتاع اهوال القيامه، وده اشد على فكره، لانه يعني بيطلق عنان خيالك. يعني شوف انت لما مثلا ايه، يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت، هنا اثر ان ازاي اللي هيحصل في اليوم ده يخلي المرضعه ما تبقاش عارفه الرضيع بتاعها، تذهل كل مرضعه عما ارضعت. او هنا مثلا يجعل الولدان شيبا، طفل صغير رضيع وممكن يشيب لو شاف الاهوال اللي هتحدث يوم القيامة عياذا بالله تعالى. فهذه كلها معاني ينبغي الوقوف عليها في هذه السورة واستدعاء المشاهد اللي نزلت فيها، عشان يبقى الإنسان، هم دلوقتي في بقى في بداية الدعوة في مكذبين وفي منكرين للبعث وما إلى كده، فهنا ربنا بيقول لهم فكيف تتقون إن كفرتم بهذا النبي الذي تعرفونه وكان بينكم صادقا أمينا، تتقون بتكذيبكم هذا، كيف تتقون ما حين تأتيكم الساعة في لحظة تعرفون أثرها، إذا رأيتم وليدا يشيب، يبقى شاف حاجة مخيفة جدا، شاف حاجة مرعبة جدا. فهذا وصف ليوم القيامة بشكل غير مباشر، حينما يعني تشهد الأثر اللي هيحدث على الناس في هذا اليوم، فتدرك مدى الهول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذا المعنى، إزاي إن هم بيتأثروا بيوم القيامة لدرجة إن هم بيفروا من بعض عياذا بالله تعالى. طيب يجي بعدها بقى: السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السماء منفطر به يعني إيه؟ يعني زي ده بقى النموذج الثاني من الايات اللي بتحصل في يوم القيامه، نموذج وصفي، ربنا بيوصف لك اللي حصل. منفطر يعني منشق، فهذا يوم تتشقق فيه السماوات، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان السماء مع عظمتها وصلابتها تصير شيئا منفطرا متشققا، يعني تتغير حالتها. وهنا ده برضو وصف لأحوال يوم القيامة. ثم يختم الله عز وجل هذا الجزء من السورة بقوله: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. هذه تذكرة، قالوا إما يريد هذه السورة والآيات التي ذكرت، وإما هذه الآيات يعني المتقدمة اللي ربنا ذكر فيها أحداث يوم القيامة، إن دي تذكرة للإنسان أن هناك قيامة. وقيل يقصد عموما القرآن، إن هذه تذكرة أي آيات القرآن، لأن يعني هذه المهمة القرآنية ناس كتير بتغفل عنها، إن القرآن يذكرك بالآخرة، يذكرك بالله. فهذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني من أراد أن يؤمن بهذا القرآن الذي نزل عليه وهذه التذكرة، عليه أن يتخذ طريق إلى رضا الله، ويحاول أن يستجلب رحمات الله عز وجل. هذا أمر مهم جدا، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم نختم بالآية الأخيرة الطويلة اللي بعض العلماء ذكروا إنها آية مدنية، والحقيقة أن الآية تحمل من المعاني اللطيفة الجميلة الشيء الكثير. نسمع كده: إن ربك يعلم، من البداية خالص كلام، فكرة لفظ العلم متكرر في هذه الآية، إن ربنا عالم بحالك، إن ربنا يراك، إن ربنا زي ما ربنا قال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هنا برضو إن ربك يعلم، يعني كأنك كان عايزك تستشعر برضو وتعايش هذا المشهد. النبي عليه الصلاة والسلام بعد مرور 10 سنوات من الامتثال وقيام الليل والبذل الشديد جدا في الطاعة، ويقوم حتى تتورم قدماه فيقولوا له: يا رسول الله، يعني أنت قمت، أنت غفر لك ما تقدم من ذنبك. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فبعد كل ده بقى، ما تسمع بقى في آخر، يعني بعد مرورك على قول 10 سنوات وبعد على قول تاني سنة: إن ربنا يعلم، إن ربك يعلم ما تفعله، إن ربك يراك حين تقوم، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. امتثل النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط بالضبط لما أمر به. ربنا قال له في الأول إيه؟ قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو زد، انقص منه يعني الثلث، زيد عليه يعني الثلثين. فهنا ربنا في آخر السورة يقول: تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وطائفة من الذين معك يقومون معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. كلمة العلم بتتكرر تاني، علم الله أنكم لن تستطيعوا إحصاء المدة دي كلها، مش كل الناس هتقدر تقوم هذه المدة، فتاب عليكم، فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هنا وآخرون يقاتلون في سبيل الله، عشان كلمة يقاتلون دي قالوا الآية دي مدنية، لأن هذا القتال كان يعني لم يشرع في مكة ولكن في المدينة. لكن لا، ليس هذا ما يعنينا، سواء كانت مدنية أو مكية. شوف الجمال، وأنت بتحس إن ربك عالم بيك، وربك يراك حين تقوم، وربك يعلم ضعفك، علم أن سيكون منكم مرض مش هيقدر يقوم ثلثي أو نصف أو حتى تلت الليل، وآخرون يضربون في الأرض، مسافر أو بيبذل في تجارة أو تعبان مش قادر، عايز ينام مش قادر يكمل، يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. طب نعمل إيه؟ برضو قرأوا، يعني ما فيش رخصة إن هو يسيب قراءة القرآن. تخيل مع هذا، تخيل شوف مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في سبيل الله، بس برضه يقرأوا إيه؟ ما تيسر. مش لازم يقرأ بقى كتير، مش لازم يقعد يقوم نصف الليل، بس لازم يرتبط بالقرآن، لازم الارتباط بكتاب الله عز وجل. وقيل فاقرأوا يعني صلوا، عبر عن الصلاة بجزء منها وهي القراءة، فاقرأوا يعني صلوا ما تيسر لكم. ثم قال: وأقيموا الصلاة يعني المفروضة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. المعنى هنا في الآية اللي أنا كنت حابب أركز عليه، معنى علم الله جل وعلا بحال الإنسان وعلم الله سبحانه وتعالى يطمئن، وانت كده بتصلي وانت كده بتقوم الليل تستشعر هذا المعنى، وهي دي المعايشة. وانت زي ما قلت لك احنا بنتكلم عن سورة المزمل في رمضان، ودي حاجة عظيمة جدا. ليه؟ لأن أغلب الناس قايمة بفضل الله، أغلب الناس لو سألتهم الليلة اللي فاتت صليت فين هيقول لك والله صليت التراويح في كذا وبعدين رجعت البيت صليت شوية، وإيه هتلاقي الإقبال ده. فلما يسمع كده إن ربك يعلم، وإن ربك يراك حين تقوم، وإن ربك يعلم ضعفك فيخفف عنك، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، بتحس بفرحة، بتحس سبحان الله الحمد لله أنك ربي، الحمد لله أن أنت يا رب تعلم حالي وترى مكاني وترحمني وتخفف عني. لذلك قال فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآيات بكل ما فيها من معاني هيستشعرها فعلا اللي عايش الحدث ده، عايش قيام الليل، عارف قيمة قيام الليل، عارف إن قيام الليل هو زاده، عارف معنى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، وأن الذي سينجيني من عدم الالتزام بهذا القول، من عدم من التفلت بهذا من هذا القول، هو هذا الزاد الإيماني، الزاد التعبدي، ليل الداعية. ده كانت معايشة سريعة مع سورة المزمل. يستطيع الإنسان أن يفعل هذا مع كثير جدا من سور القرآن فقط إذا استشعر الهم وإذا فهم الأجواء. زي ما قلت لك دي النقطتين اللي أنا ركزت عليهم، أجواء التنزل من خلال السيرة، من خلال المعاني اللي حصلت أثناء النزول والمواقف اللي حصلت، والأهم أن يحاول الإنسان أن يتشبه بمن تنزلت عليهم هذه الآيات، يتشبه بهم في الشكل مش هيعرف، لكن ممكن طبعا الهدي الظاهر، لكن الأهم يتشبه بهم في الهم، في الهموم التي حملوها، في الانشغالات، في الأفكار، وحينئذ ستكون المعايشة فعلا أساس الفهم، وسيكون فهمه لآيات القرآن مختلفا تماما عن فهم من لا يعايش ومن يتعامل مع القرآن على أنه مجرد كلمات ليس لها أثر في حياته. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن تدبر القرآن وحسن العمل به. أكتفي بهذا في السورة، ولو في أسئلة معينة في 5 دقائق كده، لأني والله متعب جدا فمش هقدر يعني أطول قوي، فلو في حاجة متعلقة بالسورة تحديدا أو بقيام الليل فأنا معكم 5 دقائق في هذا. يعني بفكر إزاي نوازن مع التبكير في العمل، ما هي زي ما ربنا قال، وربنا سبحانه وتعالى قال وآخرون يضربون في الأرض. في ناس مش هتقدر، في ناس مضطرة تنام بدري، بس التوازن زي ما ربنا قال فاقرأوا ما تيسر. مش لازم بقى القيام يبقى طويل كده زي في المطلوب في المزمل، ما دام الظرف بيقتضي هذا أو مش قادر إن هو يعمل كده، لكن لا بد أن يكون له نصيب من الليل ولو يسير جدا، ولو 3 ركعات وتر، ولو قراءة شيء من الآيات ما تيسر له. هكذا خفف الله عز وجل بهذه الكلمة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. طيب أنا هكتفي بهذا القدر واستأذنكم لأني جدا، فجزاكم الله خيرا، أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا بالقرآن وأن يرزقنا حسن تدبره وحسن معايشته والعمل به، وجزاكم الله خيرا كثيرا.